الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، في مسألة مرت معنا بالأمس يعني، وهي قوله أن استقه خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمان لم يصح. قال وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته، إذا استقه خمرا ولم يعلم أنه خمر ظن أنه عصير فلها إيش؟ قال القيمة. المسألة بعدها قال ولها قيمته من العقد. قال وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. المسألة الأولى قال لها القيمة، والمسألة الثانية قال لها المثل، فما الفرق بين المسألتين؟ واضح السؤال عبد الرحمن؟ لا، لكن الآن أصدقها خمر وهو يظن أنه إيش؟ عصير، لا لم يعلمان، ما علم أنه خمر، استقه خمر يظنه عصيرا، فإذا يعني استقه خمر يظنه عصيرا صح العقد ولها إيش؟ قيمة ذلك العصير، قيمة العصير. والمسألة الثانية قال وإن استقه عصيرا فبان خمرا فلها المثل، فلها المثل، ما قال لها القيمة. والفرق يعني في فرق بين المثل والقيمة، إذا قلنا القيمة يعطيها نقدا، إذا قلنا يجب المثل أعطاها عينا، يعطيها العين، في فرق. فلماذا فرق بين المسألتين؟ في الأولى لها القيمة وفي الثانية لها المثل. لا، ما في كل واحد واستقى خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه، الضمير يعود للمذكور كلها يعني، لأنه نوع خمرا أو خنزيرا أو مالا ثم عاد الضمير على ما تقدم فيعود على الجميع. يعني الفقهاء عندهم دقة، واللي ما تمرن على كلام الفقهاء أحيانا يخفى عليه بعض الدقائق التي يريدها الفقهاء. نعم. إن الفرق بين المسألتين، ما شك الخمر محرم، والفرق دقيق بين المسألتين. المسألة الأولى أنه حين العقد، من حين العقد المهر خمر لكنه لا يعلمه، يعني حينما عقدوا قال هذا المهر، أتى به قال هذا المهر كي هذا العصير، وهو في واقع الحال إيش؟ خمر. وقع العقد على ماذا؟ على عين الخمر. هل الخمر له مثل ولا ما له مثل؟ يضمن بالمثل ولا لا؟ ما له مثل الخمر، ما له مثل الخمر، يجب اتلافه وانتهى الأمر. فهنا تجب قيمة العصير، يفترض عصيرا ولها القيمة لأن الخمر ليس له مثل، ليس مثليا. لكن المسألة الثانية أنه عقد على إيش؟ على عصير في الواقع، حينما عقدوا كان المهر عصيرا فلما جاء القبض بان خمرا. أنا مو بشرط أنه يقبض المهر في نفس اللحظة، قال مهرك كذا وكذا من هذا العصير المعين، قبض المهر بعد يوم أو أكثر أو أقل فبان خمرا، حينما جاء التسليم بان خمرا، فالأصل أنه كان عصيرا، وقع العقد على عصير، والعصير مثلي ولا لا؟ ها؟ العصير مثلي، فيضمنه، نقول أهرق هذا الخمر وأعطيها إيش؟ ها؟ عصيرا مثله، يعني وقع العقد على شيء مباح وله مثل، فيهرق الخمر هذا لأنه تلف قبل القبض، العقد صحيح والمهر صحيح، لأنهم عقدوا على عصير معين، فتلف العصير قبل التسليم صار خمرا يجب إهراقه ثم يضمن مثله. مثل لو أصدقها غنما ثم إيش؟ ماتت قبل القبض، وش يضمن؟ يضمن لا المثل، يضمن المثل، أن القيمة قد تختلف، وقد يقول أنا ما لم مسؤول عن القيمة، أنا عندي غنم أخر ولو رحت أشتري من السوق أشتريها بمثلا كذا وكذا وهي عندي أرخص، فأنا الأحسن لي أني أضمن المثل، فلا يلزم بالقيمة. نقول له يعني أعطيها غنما أخر عقد على 10 شياه ماتت قبل التسليم نقول ادفع لها 10 أخر إلا إذا تراضوا على القيمة فالأمر إليهما، لكن إذا اختلفوا فلا يلزم، فلا يلزموا إلا المثل. كله معين، كله معين، لكن الأول وقع العقد على عين الخمر لكنه معذور بعدم العلم، فإن كان يعلم أنه خمر بطل المسمى وجب مهر المثل، وإن كان لا يعلم أنه خمر لم يجز إقباضه لأنه حرام وجبت قيمته عصيرا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، إذا وقع العقد على عين المحرم لكن قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. أما إذا وقع العقد على عين المباحة ثم تلفت بعد العقد فتضمن بالمثل، أن العقد وقع على عين صحيحة فلا يلزم إلا ذلك الذي ذكر في العقد. إذا مكن صاحب الحق من القبض قال له تفضل خذ هذا الشيء وتأخر في القبض، هو الذي تأخر يذهب عليه، وإذا منعه اللي عليه الحق ذهب على المانع، مثل قبض مثل أخذ الثمرة على رؤوس النخل، إذا مكنه البائع قال تفضل، لأن الأخذ على المشتري إلا إذا شرط على البائع، فقال تفضل هذه ثمرتك خذها، وتأذل قال اليوم غدا بعد غد، ثم تلفت بجائحة تذهب على المشتري، وإذا منعه البائع قال أعطني الثمرة، قال والله أنا مشغول الآن المزرعة فيها عمال فيها كذا بكرة بعد بكرة، ثم تلفت تذهب على صاحب المزرعة. قال ثم قال رحمه الله وإن فعل ذلك الذي هو التزويج بدون مهر المثل، لأنه في قبلها قال وللأب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. إذا فعل غير الأب من أخ أو غيره فإنه يصح ولا ضمان بشرطين، الشرط الأول أن يكون بإذنها، والشرط الثاني أن تكون رشيدة، لأن إذا كانت سفيهة فإذنها غير معتبر، فإذا كانت رشيدة وأذنت فلا بأس. قال صح ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته، وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته أي مهر المثل لفساد التسمية لأنها غير معذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. يعني هذا أخ اجتهد، جاءه شخص خطب أخته بدون أن يسأل الأخت قال أنا موافق وسأزوجك 10,000 فقط، فالزوج فرح قال جزاك الله خير وعقد له وقبض منه 10، ثم إن الأخت لم ترضى بهذا المهر، ما هو الحكم الآن؟ يقول المؤلف تفسد التسمية ويرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل، يكون على من؟ على الزوج، يكون على الزوج. هذا أحد الأقوال في المسألة، لكن هذا فيه إشكال من جهة إيش؟ أن الزوج سيقول أنا خدعت الآن، يعني لو قيل لي 50,000 المهر اللي هو مهر المثل ما قبلت ولا لا؟ ما يقبل، لكن ما قال له زوجك 10، يمكن أن الزوج تساهل، مرأة ليست بذاك في الجمال أو في بعض الصفات، فقال والله ما دام أن المهر 10 ولا سيما إذا كان الزوج حالته ضعيفة فإن هذه تشجعه ويقدم على الزواج وعقد. والخطأ الآن من؟ خطأ من الولي، الزوج ما له ذنب الآن، ما له ذنب. قد يقال الزوج مفرط لأنه ما سأله هل رضيت البنت أو الأخت، يعني أختها هل هي راضية، لكن نقول الغالب أن الشخص لا يتصرف إلا بإيش؟ إلا بإذن، هذا الغالب، يعني يبعد أنه تصرف بدون إذن الأخت، فنقول الزوج ليس بذاك في التفريط، وهذا الولي قد غرر به الآن لازمه العقد لا خيار للزوج، هذا عقد له فلا خيار له، يرجع لمهر المثل. قد تكون هذه تفتح باب التحايل، إذا علم أن الزوج مثلا ما يريد أن يدفع هذا المهر الكثير ومهر المثل زوجه بهذه الطريقة بدون أن يخبر البنت، ثم إذا لم ترضى وجبه لزمه مهر المثل بدون خيار. لو قال الزوج أنا لا أرضى، إذن أفسخ العقد، هل له ذلك؟ ما له ذلك إلا لو إذا كان يريد أن يطلق ويذهب عليه النصف، وهو خسران عن كل الحالتين، إما أن يكمل مهر المثل إذا قلنا 50 مثلا، أو يطلق ويدفع نصف المهر، وهذا أشد من الأول. ولذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجب على الولي أن يتم للمرأة المهر، يلزم الفرق بين المهر المدفوع وبين مهر المثل، التتمة تلزم الولي، وهذا أقرب إلى العدل، لأن الزوج ما له ذنب، الزوج أقدم وعقد له الولي، والولي ثقة، والغالب أنه لا يتصرف إلا بعلم أخته أو موليته، فالمفرط هو الولي، هو الذي غرر بالزوج بدون عذر، فهو الذي يتحمل. فهذا القول أقرب للصواب، أن العقد صحيح، وأن الزوج لازمه إلا المسمى، وتتمة المهر تكون على الولي لأنه مفرط. قال وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، أي مهر المثل، لفساد التسمية، لأن غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل. هذه واضحة المسألة، يعني بعض النساء قد تكون يعني معجبة بنفسها وبجمالها، تقول أنا ما أرضى إلا 100,000 أو 150,000، وتحدد له مبلغا، فإذا نقص عن ذلك فواضح أنه يضمن النقص، ولا ينفع مهر المثل لأنها لم ترضى إلا بزيادة، والأمر إليها، هذا حق للمرأة، فإذا لم ترضى إلا بمهر معين فإنه لا تحل للزوج إلا بذلك المهر. فإذا اجتهد الولي ونقص ذلك المعين فإنه يضمنه. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي، لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمن غير الأب. هذا واضح، يعني معنى مفهوم هذا الكلام أن الأب لو زوج ابنه ولم يتعرض للمهر، ومع أن الابن فقير، يعني زوج ابنا عمره 16 سنة ليس عنده وظيفة ولا أي عمل، ثم عقد له والمهر قالوا حددوه كثير أو قليل، ذكر في العقد وسكتوا، وبعد تمام العقد قالوا الأب أعطنا المهر، قال أنا ما ألزم، ما يلزمني شيء، المهر على الولد، هذا الولد خذوه منه، قال الولد ما عنده شيء، هل يلزم الأب شيء هنا؟ الجواب إيش؟ لا يلزمه شيء، لأن الأصل أن المهر على من؟ على الزوج، فهم مفرطون بالسكوت، المفروض يقولون من يعطينا المهر؟ أنت أيها الأب ولا الولد؟ لأن المهر قد لا يقبض إلا بعد العقد، فإذا سكتوا فالأصل أن المهر على الزوج، وهم يرونه يعني يعلمون أنه يعني صغير وأنه ليس عنده مال، فالأصل أنه عليه، ولا يلزم الأب شيئا، لا يلزم الأب شيئا إلا إذا صرح بأنه ضامن له. قال وليس للأب قبض صداق ابن بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها متصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها. يعني هذا العصر، يعني وإن كان الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاج إليه الولد، لكن التملك شيء والتصرف شيء، له التملك وليس له التصرف. لو جاء الأب يبيع سيارة ولده أو يسقط دينه أو ما شابه ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ ليس له ذلك إلا إذا تملكها بالشروط ثم باعها. أما أن يبيع على ملك الولد قال والله الولد هذا السيارة ما تصلح له كذا، أنا أبوه أتصرف وباع سيارته وقال له تفضل خذ هذه القيمة اشتر سيارة ثانية، هل يصح بيع الأب؟ أقول ما يصح إلا إذا جاز الولد، هذا بيع الفضولي، إذا لم يتملك السيارة فلا يصح تصرفه. إذن فرق بين التملك وبين التصرف. لو أسقط دين ولده جاء شخص إلى الأب وقال والله ابنك يطلبني 10,000 وأنا فقير ومسكين وكذا، أريدك أنك يعني تكلم ولدك ينظرني، قال عفونا عن الدين اللي عليك رح معك شيء، هل يسقط؟ ما يسقط إلا لو نوى التملك، يتملك بالشروط ما يحتاج له الولد فلا بأس بذلك، أما إذا نوى الإسقاط بدون التملك فليس له ذلك. إذا نقول الأب له أن يتملك بالشروط المعروفة وليس له أن يتصرف. إذا هنا قبض صداق بنت الرشيدة ولو كانت بكرا ليس للأب، فلو قبضه الأب ثم ادعت البنت أن الأب لم يسلمها المهر وجب على الزوج أن يغرمه لأنه لم يسلمه لصاحب الحق. لكن هذا مشكلة اليوم، يعني لو الناس طبقوا هذه المسألة صار فيه يعني حرج شديد، الأب يعقد لك على بنت من بناته ثم تقول ما لم أعطيك المهر، وين البنت تسلمها المهر؟ هذا يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل أبدا. وفي اتهام للأب بأنه ليس يقول أنا زوجتك الحين بنتي أكرمتك وزوجتك وما تعطيني المهر، تطلب البنت تسلمها المهر، هذا ما يقبل أبدا، فيه يعني مشاكل ربما يؤدي إلى يعني الفسخ وعدم تمام الزواج بهذا التصرف. إذا كان عرف الناس هذا بلا نكير ولو أن أحد خالفه لا شنع عليه، نقول العرف محكم، إذا أعطاه الأب انتهى وبرئت الذمة، أن هذا عرف الناس ومخالفة هذا يعد عيبا ويستنكر ربما كله مفاسد قد يصل إلى فسخ النكاح. ما دام ما تثق فيني أنا الأب أنا اللي زوجتك، ما تثق فيني تعطيني 20,000-30,000، إذا لا تصلح زوجا لابنتي، يمكن تحمله الأنفة على الفسق وعدم إتمام النكاح. والغالب أن الأب يعني هو الذي يقبض يتصرف للبنت، يعني مثلا بنت زوجت عمرها 16 رشيدة بالغة ورشيدة عاقلة، تعطى يعني ما جرت العادة من المهر 40,000 أو 50,000 يسلم للبنت مهما كانت عمرها 16-18 تسلم المهر بيدها ولا تحسن التصرف، جرت العادة أنه يقبضه الأب ويعني يشتريان لها الأب والأم ما يناسبها شيئا فشيئا. اللهم إذا كانت ثيبا كبيرة وعاقلة هذا شيء آخر، ثيب لها أحكام أخرى، بس إذا كانت كبيرة ورشيدة وليس لها ولي يعني تحكم فيها استقلت بحياتها فهذا أمره أسهل ويحتاط. زوج واحدة ثيب وعمرها في 35-40 سنة وصارت تتكلم وجريئة وتأخذ وتعطي، ربما لو سلمه لسيما إذا سلمه هو أخ من إخوانها ربما لا يسلمها ذاك الأخ وتحصل مشكلة، تقول والله أنا ما جاني شيء، تعطيته أخي وأخي ضيع المال ولم يأتني شيء، فتطالبه. فالأحوط إذا كانت المرأة جريئة وكبيرة رشيدة والولي ليس الأب وشك في الأمر أنه ما يقبض الأخ إلا إذا أخبرها بذلك، يعني يسألها سواء يسألها مباشرة ولا يرسل من يسألها من أهله الأم أو الأخت، يقول المهر من نعطيه؟ نعطيه الأخ ولا نسلم لك؟ إذا قالت أعطوه أخي انت الأمر، إذا قالت لا أحيانا تقول لا تعطوه أخي، أخوها سفيه ربما يضيع المال، فإذا أعطاه بدون إذنها يتحمل العين. ما يخالف صار فيه يعني وسائل أخرى، طيب شيخ باسم الزوجة هذا طيب حل الإشكال ولا يكون في حرج، هذا جيد، لكن حسب عادات الناس إذا كانوا يرون الشيخ إهانة وكذا يقول أكرمناك وكذا وجرت العادة الإنسان يأتي بالمهر نقودا يسلمه الأب باب يعني التقدير والاحترام وبيان الرغبة وكذا، وأنه لو أعطاهم شيك شعروا أنه أهانهم لما يروحون ما يتنزل يجيب المال يروحون يصرفون الشيك وكذا بحسب عادات الناس. المهم أنه إذا شك يعني فائدة هذه المسألة، الإنسان إذا شك المرأة كبيرة والولي أخ مثل ما تقدم ربما أنه يصير فيه إشكال فليحتاط ولا يسلم المهر إلا بإذن الزوجة، سألها قبل أن يسلم المهر. قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، شوف حتى الأب، فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه أي على الزوج، ورجع هو أي الزوج على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. يعني ما يضيع على الزوج، لكن الزوج سيدخل في ورطة، سلمه أخ سفيه، سلمه أخا سفيها وضيعه بيوم أو يومين، والمرأة قالت والله ما وجاني شيء وأنت المسؤول، يغرم لها المهر ويذهب يطالب ذلك الأخ، ويلا متى يحصل من هذا السفيه، مطالبات ومشاكل، فاحتلف الأحوط له أن لا يسلمه إلا بإذنها. قال ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه. إن صح تملكه، متى يصح التملك؟ يعني وش الشروط؟ شروط جواز تملك الأب من مال ولده. قال أولا لا يكون في ضرر على الولد، يعني ما لا يضطر إليه الولد وما لا يحتاج إليه، حتى الحاجة حاجة الولد معتبرة. الضرورة مثل إيش؟ خلونا نجيب أمثلة الضرورة والحاجة حتى يتبين الأمر. الضرورة مثل يعني الشيء الذي لا تقوم الحياة إلا به، كالطعام الذي يقيم الصلم، وكاللباس الذي واري العورة، والمسكن الذي يضطر إليه، هذا ما تقوم الحياة إلا به ضرورة. والحاجات دون الضرورة، يعني تقوم الحياة بدونها لكن مع المشقة والتعب ومع الحرج الشديد. مثل إيش؟ مثل المركوب السيارة، سنعيش بدون سيارة ولا لا؟ إيش بدون سيارة؟ ليست كالمسكن، لابد من بيت، لكن عليه حرج شديد بدون السيارة، بدون مثلا ملابس زائدة على الضرورة، قد يضطر لثوب وثوبين لكن يحتاج إلى 4-5 يغير وكذا، فإذا لم يكن عنده إلا ثوب وثوبين يحتاج إلى تعب، يتعب في غسيل انتظر هذا وكذا، فيحتاج إلى مزيد من اللباس، يحتاج إلى أنواع من الطعام غير الضروري يمثلون بالقهوة والشاي وما شابه ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الناس لكن يعيشون بدونها، لكنهم يحتاجون إليها. هذا مثال الحاجيات، فعندنا ضرورات وحاجيات وكمالات. الكمال هذا ما يعتبر لأنه لا حدود له ولا نهاية له، الكماليات هو كل ما زاد على الحاجة فهذا لا حدود له، مثلا عنده 10,000 أو 20,000 أو 30,000 أو 50,000 في الشهر ممكن تذهب كلها في الكماليات، فالكماليات لا تنضبط. إذن شرط تملك الوالد أو الأب لمن مال ولد ما لا يضطر إليه الولد وما لا يحتاج إليه، فإن كان الولد محتاجا إليه لم يجوز للأب أن يتملك. الشرط الثاني أن يكون الأب محتاجا إلى ذلك المال الذي يتملكه، فإن كان مجرد يعني حب التملك، بعض الآباء عنده نهم مثل الولد عنده 10 ملايين أو عنده 100 مليون تجارة عريضة، فالأب يقول عاطني 5 ملايين ودي يصير من التجار وكذا، لكن ليس بحاجة إلى الخمسة، الأب عنده مرتب يكفيه ضرورات وحاجيات وليس عنده أي حاجة لهذا المال، لكن يريد كماليات أو سمعة ولذة التملك فطلب منه هذا المبلغ، وما يلزم الولد أن يعطيه ذلك المال. من الشروط هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يصرفه في حرام، لا يصرف في حرام. فإذا كان الأب معروفا بأنه يصرف المال في الحرام كدخان أو مسكرات أو سفرات سفر إلى البلدان السيئة لأجل الفواحش، فإنه لا يجوز للولد أن يعطيه، ولو كان يعني الأب يغضب ويقول أنت عاق وما شابه ذلك فلا يجوز، لأنه إعانة له على المنكر. لكن يقول علماء يعطيه ما يحتاج إليه عينا، إذا احتاج إلى ثياب اشتري له ثياب، احتاج إلى طعام اشتري له طعام، احتاج إلى أثاث البيت اشتري له أثاث، ما يعطيه نقودا، لكن أيضا يسد حاجته فيعطيه أشياء عينية. إلا اللهم إذا وصل بالحال أن يبيع هذه الأشياء العينية على عد مشكلة ثانية، إذا اشترى له ثلاجة باعها وذهب يسافر ويفسد بهذا المال كما يفعل بعض السفهاء على عد أمر آخر. إذن هذه ثلاثة شروط: لا يحتاج إليه الولد، وأن يكون الأب محتاجا إليه، والشرط الثالث ألا يصرفه في حرام. في بعض العلماء يزيد شرط رابع يقول ألا يكون وسيلة لتفضيل بعض الأولاد، يعني مثلا يتملك الأب من مال الأول الولد الأول ويعطيه الثاني، هذا الآن فيه يعني تفضيل لبعض الأولاد، ولا شك أن هذا يعني يغر صدر الذي أخذ منه، يعطيه يأخذ من الولد هذا ويعطي الولد الثاني، هشكل هذا يغر صدر الولد، يقول كيف تأخذ مالي وتعطيه أخي، قال أخوك محتاج وأخوك فقير وأخوك مسكين وكذا، لكن أيضا لا يعطيه أخاه يفضل هذا على هذا ومن مال الأول، هذا يورث الضغينة والقطيعة بين الإخوة، إلا إذا أذن استأذن قال أخوك حالته ضعيف ومحتاج، ما رأيك تعطيه سيارة تعطيه كذا تعطيه كذا، فإذا أذن جاز. أو يكون وسيلة للتفضيل، مثلا يعطي هذا أرضا وهذا أرضا وهذا أرضا، وزع عليهم قطع أراضي أو أموال، ثم يتملك أرض واحد من الأولاد، هذا وش يفضي إلى إيش؟ يقول إلى التفضيل، كأنه ما أعطى، كأنه أعطى اثنين وترك الثالث، لأنه أعطى الثلاثة ثم تملك مال واحد من الثلاثة، هذا معناه أنه أعطى اثنين وترك الثالث فلم يعدل بين الأولاد. لكن هذا ممكن أن يدخل في الشرط الثالث وهو أن لا يقول إلى محرم، وهذه أنواع أمثلة أو أنواع للمحرم، فتكون الشروط ثلاثة. الولي في المال يعني السفيهة، من هو وليها في ماله؟ قد يكون الأب، قد يكون مثلا الأب سفيه مثلا، وليها أخوها الكبير لأنه أعقل من الأب، واللي متولي مال البنت هذه، قد تكون البنت هذه مثلا عندها يأتيها شيء من المرتب، تدرس في تحفيظ القرآن ولا في جامعة ولا كذا، ويجيها راتب وأبوها سفيه وهي سفيهة، من يحفظ مالها؟ مالها أحد الإخوة مثلا أو العم أو كذا، لا بد يكون لها ولي في المال، يأخذ الرواتب هذه والمكافآت وينفق عليها من هذه المكافآت، لأن سفيهة ما تسلم مالا، فقد يكون الولي والأب، وقد يكون الأخ، قد يكون العم، ليس بشرط أن يكون الأب، لأن الأب قد يكون سفيها أيضا، فوليها في ماله هو الذي يقبض الصدق. الزواج الظاهر من الضرورات، الزواج إذا احتاج إليه إنسان يعني وصل سن الزواج وهو قادر على يعني محتاج إليه وعنده شهوة، فهو ظاهر من الضرورات مثل المسكن ومثل الملبس، ظاهر أنه يكون من الضرورات. لا نفس الشيء يأخذ من واحد يزوج الثاني، لا ما يجوز، هذا فيه تفضيل لأحد الأولاد، ما يجوز إلا بإذن المأخوذ منه، استأذنه وش رأيك نزوج أخوك وجزاك الله خير وأنت محسن وكذا، يستطيع بنفسه. قال ويجوز لأب المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله تعالى في قصة شعيب على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. طيب هذا شرع من قبلنا، هل يصح الاحتجاج به أم لا؟ الأصل إيش؟ أنه يصح الاحتجاج إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، ولا يعرف في القرآن وفي السنة ما يخالف ذلك، فالأصل الجواز. الله تعالى قص علينا هذه القصص من أجل أن نعتبر بها، فالله تعالى قصها مقررا لها راضيا بها فنعتبر بها، إلا ما استثناه، إلا ما استثناه. مثلا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. الله جل وعلا إذا قص علينا القصص فما قصها إلا لنعتبر بها وننتفع بها ونفعل مثلهم، إلا ما استثناه جل وعلا. فإذا كان في القصة شيء لا يرضاه فإنه يستثنيه ويبين أنه لا يجوز، مثل الصور كانت حلالا في شريعة من قبلنا، يعملون لو ما يشاءوا محاريب وتماثيل، والله تعالى أخبر أن الشياطين تعمل التماثيل لسليمان عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه في هذه الشريعة، مثل السجود ورفع أبوي على العرش وخر له سجدا، سجود التحية، قصه الله علينا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال بعض الصحابة يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فنهى عن حتى مجرد الانحناء. فهذه القاعدة، ويؤخذ أيضا من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكروا تعالى الأنبياء في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده يعني أمره بالاقتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام، إلا ما استثني. هذا على العصم. قال وروي عن مسروق رحمه الله أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعل في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين. لكن هل هذا هو الأولى ولا الأولى أنه ما يشترط؟ لا شك أن الأفضل عدم الاشتراط، لأنه إذا اشترط شيئا فإنه أحد أمرين، إما أن يأخذه فلا يبقى المرأة شيء يكون كل المهر له، وإما أن يشترط شيئا ومع المهر كما يفعله بعض الأعراب والجشعين، يقول ما يزوج إلا للأب كذا وللأم كذا ثم المهر للبنت، ويصل إلى 120,000 150,000 كما يفعله الأعراب، الأم تشترط ذهبا كذا وكذا، الأب يشترط سيارة أو يشترط عرضا أو يشترط كذا أو كذا من المال، والباقي مهر للبنت. هذا لا شك أنه زيادة أعباء وتكاليف على الزوج فلا ينبغي، لكن لو شرطوه فلا مانع، وأتيتم إحداهن قنطارا، وكله مهر، كله مهر، لكنه يلزمه، لا يحل له هذا الفرج إلا بأداء هذه الشروط. وأن تزوج صحيح أنه يعني الأب كان يأمرهن برعاية الغنم والشرط مصلحة الجميع، لكن تقول المرأة أنا ما جاني مال، ما جاني يعني شيء خاص لي، هذا يعود إلى أبي، لأن الأب هو الذي يجب عليه أنه يعني يرعى، يدبر نفسه، يجيب راعي وينفق عليه كذا يعني. فعلى كل حال هو فيه مصلحة، لكن المصلحة في الأصل للأب أنه هو صاحب الغنم، وكان يعني يستطيع أنه يأتي براعي، يستأجر راعي يرعى الغنم. هذه مسألة خلافية، الصواب أنه يرد له المهر كامل، إذا يعني مثلا عقدوا وجاء الفسخ، طلبت الفسخ من بدون سبب، فإنهم يردون له كل ما أخذوا، وإذا طلق هذه ما في إشكال، لكن الخلاف فيما إذا طلق قبل الدخول، يعني أعطى الأب مثلا 50,000 والأم 20,000 والمهر 50، هذه كم؟ 120. ثم طلق قبل الدخول باختياره، يعني ليست بس طلاق، كم يرجع؟ هل يرجع ب60 نصف 120 ولا يرجع ب25؟ يقول الأب هذا شيء ليس من المهر، هذا أعطيته الأب وهذا أعطيته والله تعالى، يعني يقول فنصف ما فرضتم. أين الفريضة؟ هل الفريضة 50 اللي يسموه مهر وهذا هدايا، هذه للأب وهذه للأم وهذا المهر، لأنه يعني هكذا يسموه، قالوا مهرها 50، مهرها 50، 50 للأب و20 للأم، وأعطاهم المبلغ 120 ثم طلق. الصواب أنه أن المهر أن كل ما دفع مهرا، وورد حديث رواه السنن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حباء أو عطاء كان قبل العقد فهو صدق أو للمرأة، وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم عليه المرء بنته أو أخته. لكن عليك إبراهيم طلع حديث أن اللفظ قريب من هذا، كل حباء أو عطاء قبل عصمة النكاح فهو للزوجة أو للمرأة، يعني مهر، وما كان بعد عقد النكاح وعصمة النكاح فهو لمن أعطيه، يعني فرق النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل النكاح فهو للمرأة مهر، وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه، لأنه أهدى باختياره، أهدى باختياره. لكن لما يعني قبل المهر قالوا له ما نعقد لك إلا بكذا وكذا وكذا، هذا كله الآن إيش؟ كله مهر وكله للمرأة، كله للمرأة، لأنه ما دفعه إلا من أجل أن يستحل فرج هذه المرأة، لكن الأب اشترط فله أن يشترط، والأم مثلا اشترطت فهم اشترطوا هذا، ولا فهو كله مهر، فلو طلق يرجع بنصف الجميع. وأما إذا عقد ثم صار يهدي بعد العقد، يعني عقد ودفع المهر مثلا 50,000 وأهدى للأم كذا وأهدى للأب كذا ثم بدا له فطلق باختياره، طلق باختياره، هل يرجع بالهدايا ولا لا؟ لا ما يرجع بالهدايا، لأنه الهدايا هذه ليست مهرا، والله تعالى يقول فنصف ما فرضتم، فرض 50 وبعد العقد أهدى للأب 10، أهدى للأم ذهبا ب5 مثلا، فلا يرجع في الهدايا. هذا الراجح، أنه إذا طلق فكل ما دفعه قبل العقد فهو مهر، ولو سمي للأب والأم كذا، وما دفعه أو ما أعطاه بعد العقد فهو لمن أعطيه. أعطنا الحديث. أو عدة، لو تقرأوا بالمكبر حتى تسمعوا الأخوان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته.
ابنته أو أخته.
ابنته أو أخته.
رواه النسائي ولا؟
رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي.
وفي ضعف لكن له شواهد، له طرق تقول، ما تكلم عن صحة الحديث. وضعيف من بعض الطرق، لكن يعرف له طرق أخرى لا بأس بها لعله يراجع إن شاء الله. بن جريج لا ظن له طرق جيدة، لكن تراجع. إذا أهدى بدون شرط قبل العقد ولا بعد العقد، كل ما أعطي المرأة قبل العقد فهو مهر، سواء سموه هدية سموه، لأنه ما دفعه إلا من أجل يستحل الفرض، ولو لما شرطه، مثلا قال لهم كم المهر، قالوا 50، هو يعني حب المرأة وارتاح وكذا فدفع 80 من نفسه، قال هذه من عندي زوج، ثم طلق قبل الدخول فيرجع بنصف 80. يعني هذا الحديث فصل كل ما كان قبل العقد فهو للمرأة أي مهرا، وما كان بعد العقد فهو لمن أعطيه. لكن لو أنهم هم الذين فسخوا طلبوا الفسخ هذا ما في إشكال، سواء على هذا القول أو هذا القول يرجع بكل ما دفع، سواء سموه هدية ولا مهر ولا كل، سواء قبل العقد أو بعد العقد، كل ما أعطاهم يرجع فيه حتى الذي بعد العقد، لأن هذه تسمى هدية الثواب. هدية الثواب أنه مثلا عقدوا له دفع المهر مثلا ثم عقدوا له ثم صار يهدي إليهم بعد العقد، مرة للأم مرة للأب مرة لأحد الإخوة وكذا، وأهدى بعشرين ثلاثين ألف هدايا، ثم طلبوا الفسخ يردون المهر كاملا ويردون كل الهدايا حتى لو كانت بعد عقد النكاح، لأنهم هم الذين فسخوا وهو ما أهدى إليهم إلا مقابل إيش النكاح، مقابل أنهم زوجوا، إلا قبل النكاح ما بينه وبينهم علاقة ولن يهدي إليهم لولا النكاح، فإذا أبوا يزوجوه فإنهم يردون كل ما أعطاهم لأنها من باب هدية الثواب. معروف هدية الثواب الذي يهدي يريد العوض، فإن عوضه المهدى إليه وإلا وجب عليه الرد. قال نعم هو عن مسروق كذا، نقول هذا يعني يدل على الجواز لكنه خلاف الأولى. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه الإمام أحمد لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه. هذا واضح أن تزويج العبد يجب على السيد، فإذا زوجه بإذنه فإنه يتحمل كل ما يتعلق بالعبد من مهر أو نفقة. قال وإن تزوج أي العبد بلا إذنه أي بلا إذن السيد لم يصح، أي لم يصح النكاح، نص عليه حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، وعاهر يعني زاني، هذا يدل على بطلان العقد. قال رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه، والعهر دليل بطلان النكاح. قال في الشرح وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، هذا ليس في خلاف، هل يجوز له أن يتزوج؟ هذا لا خلاف في أنه لا يجوز له، فإن فعل ففيه روايتان، يعني الخلاف في ماذا؟ في صحة العقد أو بطلانه، أما فعله فهو حرام بالإجماع، فعل العبد حرام بالإجماع، لكن إذا فعل ولو كان عاصيا فهل يصح أم لا؟ هذه في روايتان أظهرهما البطلان للحديث السابق فهو عاهر، والعهر دليل على البطلان. قال وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي، وعنه أي عن الإمام أحمد موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي انتهى. لكن الأظهر هو الرواية الأولى لنص الحديث، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، والعهر والزنا. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل. طيب ليش ما يجب المهر إلا بالوطئ؟ يعني لا يجب لو ترك المرأة وطلق قبل الدخول ما يجب عليه النصف، ما يجب عليه نصف المهر، لا يجب عليه إلا بالوطئ. لماذا؟ أقول لأجل بطلان النكاح، تنصيف المهر فرع على صحة النكاح، يعني لا يتنصف المهر إلا في النكاح الصحيح، وهذا نكاح باطل، فإذا طلق قبل الدخول فلا يجب عليه شيء، يعني ما في عقد صحيح حتى يلزم النصف. طيب لماذا يجب المهر إذا وطئ مع أن العقد باطل؟ يجب إيش؟ مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، لأن لا يمكن أن تفوت هذه المنفعة على المرأة. لكن إذا كانت عالمة بالبطلان فلا شيء لها، هذا زنا، إذا كانت عالمة بالبطلان فهذا زنا، فليس لها شيء، ليس لها شيء. المهر البغي خبيث كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كانت المرأة لا تعلم البطلان هذه شبهة، أن معذورة بالجهل، فيكون لها المهر مهر المثل أو المسمى كان في مسمى، ولا مهر المثل مقابل الوطء، لأنه لا يمكن أن تذهب منفعة الوطء بدون شيء. لذلك في حديث عائشة يقول عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذه قاعدة الآن، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إن هذه القاعدة، كل وطء ليس بحرام فإنه يوجب المهر، كل وطء ليس بحرام، إما بعقد صحيح أو شبهة عقد فإنه يوجب، حتى شبهة الاعتقاد، وطئ امرأة يظنها زوجته بدون عقد شبهة اعتقاد فإنه يجب المهر بذلك الوطء. فكل وطء مباح فإنه يوجب المهر، أما الحرام فلا. طيب لو دفع إليها مهرا أو مالا، سميه ما شئت، زنى بامرأة وأعطاها مالا، أعطاها 1000 ريال أو أكثر أو أقل، فماذا نصنع الآن؟ هذه الواقع، زنى بامرأة ودفع إليها مالا، ماذا نصنع؟ طيب ما يحل مهر بغي خبيث، إذا ماذا نصنع به؟ نرجع إلى الزاني. إذا ماذا نصنع به؟ نأخذه ونضعه في وجوه الخير، وجوه الخير. هذا اختيار مقيم رحمه، المسألة فيها خلاف، هذا اختيار مقيم ونصره وأكثر الكلام والأدلة عليه، والصواب لا شك. قال: لا يعان الظالم على ظلمه، صحيح أنه حرام ولا تستحق المرأة، لكن لو أعدناه إلى الزاني معناها إيش؟ شجعناه على زناه. فقلنا يؤخذ من الزانية ولا يرد إلى الزاني، يوضع في بيت المال أو في وجوه الخير. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل، وجب في رقبته. ايش معنى في رقبته؟ ايش في رقبته؟ انه في قيمته. يعني كيف يؤخذ المهر من العبد؟ كيف ناخذه من العبد؟ العبد ما عنده مال ولا يملك شيئا، كل ما في يدي لسيده، لكن كيف في رقبته؟ يعني ما عنده ذمة العبد، العبد مملوك، يعني لن يموت وهو مملوك، متى عاد يتحرر الله أعلم، هذا شيء مجهول. إذا عمل وأخذ مال فهو للسيد، أي مال يحصل له فهو الملك للسيد. إذا عتق وين يعني متى يعتق؟ نقول نحترم يعتق. المرأة تقول تعال هذا الآن تزوج بإذن سيد بغير إذن سيدي ووطئ المرأة، وجب عليها الآن 20,000 المهر، والعبد ما يملك شيء، يباع أحسنت في رقبته، أي يباع بدون اختيار السيد، ما يعترض السيد، لأن هذه جناية، العبد جنى الآن، ففي رقبته فيباع، يخير السيد، يقال له إما أن تفديه وإما أن تبيعه ويسدد من قبل. طيب المهر 20 والعبد بيع 10، ما الآن قيمته ما تكفي فيما عليه، فماذا نصنع؟ ما هو عبد وذمته، إن تحرر هذا شيء ثاني، لكن لما يقول في رقبة العبد، ما المرأة الآن ما تملك إلا رقبة هذا العبد، فنقول ليس لها إلا القيمة، إذا القيمة يعني جاءت تقابل ما على العبد فذاك، وإلا فالعوض من الله، يعني ما في حيلة، العبد بيع قيمته 10 أخذت 10، والسيد الآن يخير بين أمور 3، إما أن يفتي العبد، وإما أن يبيعه ويؤدي قيمته لصاحب الحق، أو يدفعه لصاحب الحق، هو بالخيار. طيب الخيار هذا بناء على رغبة السيد ومصلحته، ولا يراعي مصلحة العبد؟ لأن يعني صاحب الحق قد يكون سيء الملكة، يعني معروف بسوء المعاملة للعبيد، فلو ملكه إياه لسامه سوء العذاب، فنقول هنا الآن يراعي مصلحة العبد، وأحيانا يراعي مصلحته هو، يقول والله هذا العبد غالي عندي، وأنا لا أريد أن يفارقني أبد، لو أعطى فيه 20,000 ما بعته، وما يصل لعشرة، لكن بينه وبينه علاقة ومحبة وكذا، فلا يريد أن يفارقه. قالوا بيع العبد وسدد العشرة اللي عليه. يقول لا، ما أبيع العبد، أنا سدد العشرة من عندي، يلزمه قيمة العبد، ما يلزمه إلا قيمة العبد. عليه 20، نقول كم قيمة العبد؟ يقيم في السوق قيمته 10، نقول أنت السيد بالخيار، إما أن تبيع العبد وإما أن تدفع 10 لهذه المرأة مقابل الوطن. فالخيار للسيد، ولا يلزم ببيع العبد، لأنه صاحب الحق ما له مصلحة في بيع العبد، هو كل ما هنالك أنه يريد حقه، سواء جاءه ببيع العبد أو جاءه بغرامة السيد، لا فرق بالنسبة لصاحب الحق. نقف على قوله فصل، وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.